اللهم اغفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. ذكرنا في البحث السابق أن هناك ثلاث أدلة تقام على حجية الظهور، وكان الدليل الأول هو الاستدلال بالسيرة المتشرعة، والدليل الثاني الاستدلال بالسيرة العقلائية، والدليل الثالث هو الاستدلال بأدلة أقيمت من الكتاب والسنة من تدل على وجوب الرجوع والتمسك بالكتاب والسنة، بحيث أن مقتضى هذه الأدلة أنه لو كانت ظواهر الكتاب والسنة غير حجة، لماذا أمرنا الله والنبي وأهل البيت عليهم السلام بالتمسك والرجوع إلى الكتاب والسنة، مع العلم بأن معظم ما يمكن أن يستفاد من الكتاب والسنة هو من مصادق الظواهر. يعني إذا سلمنا بهذه المقدمة، يعني من جهة عندنا أمر في الكتاب والسنة بالرجوع والتمسك بالكتاب والسنة، وعلى رأس هذه أوامر حديث الثقلين، فإنه إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. خب، الرجوع إلى الكتاب والسنة مسلم. مقدمة ثانية أنه معظم ما يمكن أن يرجع الناس فيه إلى الكتاب والسنة هو من مصوريات ومن تطبيقات حجية الظهور، لأن الغالب الآيات ظاهرة في معانيها وليست نص، وغالب الروايات أيضا ظاهرة في مرادات الشرعية وليست نص. إذن عندما أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة لازمه أن ظواهر الكتاب والسنة حجتهم. هذا كان حاصل الدليل الثالث. قبل ما نناقش هذه الأدلة الثلاثة يجب أن نبين الفرق بينها. الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة واضح في هذا الوجه الذي الآن شرحنا باختصار، الوجه الثالث. بلا إشكال أن هناك لابد من إثبات حجية الظهور بنحو الموجب الجزئية ثم الاستدلال بالوجه الثالث. يعني احنا نقول كحديث الثقلين وأمثاله، أو الآيات التي تأمر بالتدبر بالقرآن، بالتعقل بالقرآن، التفقه في القرآن وأمثال ذلك، قطعا هذه الآيات وحديث الثقلين والروايات الأخرى التي تحث على الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة بنحو الموجب الجزئية الظهور فيها قطعي وحجة. مقتضى حجية ظواهر هذه الأدلة حجية باقي الظواهر. إذن نحن نستعين بالموجب الجزئية المقطوع بها على الموجب الكلية. لماذا نبين هذا البيان؟ حتى لا يأتي عندنا إشكال أو شبهة الدور، لأنه لا يوجد هناك دور، وإنما نقول هذه الأدلة التي أمرتنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة قطعية الدلالة، الظهور فيها مسلم لا نقاش فيه، وإنما نعتمد عليها فنقول بحجية باقي الظواهر في الكتاب والسنة. إذن نحتاج إلى حجية الظهور، ولكن لا حجية استدلالية ونظرية، حجية بديهية. أما في الدليل الأول والثاني وهو السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية، إذا تذكرون إحنا في بداية البحث أمس أشارنا إلى نقطة ما أشار إليها الشهيد في الحلقة، أن مقصودنا من دائرة الظهور أي دائرة؟ قلنا أن الظهور له منشآن، تارة الظهور هو الظهور المدلولي، أي من مقولة اللفظ، أي ما يفهم من مراد المتكلم، يعني من تكلم بلفظ. تارة المقصود من الظهور هو مطلق ما يرتكز في ذهن العرف أو ما يتبادر إليهم، سواء كان منشأه مقولة لفظ أم مقولة فعل. أنت مثلا في مجلس يدخل شخص وتقوم السامعين أو المخاطبين أو الناظرين يرون ويقولون أن قيام ذاك الشخص بعد دخول الشخص الأول هذا ظاهر في الاحترام، والحال أنت لم تتكلم بشيء أصلا، ولكن بحسب الفهم العرفي يقال أن قيامك أمام دخول فلان ظاهر في احترامه وتكريمه. إذن هذا يدخل في حجة الظهور أو لا يدخل؟ إذا قلنا أن حجية الظهور وهو المشهور طبعا منحصرة في مقولة الله، وأصالة الظهور التي يعتبر أو تعتبر أم والمصدر الأول للأصول اللفظية كإصالة الحقيقة وإصالة عدم التقدير وإصالة العموم، إصالة عدم التخصيص، إصالة عدم النسخ ومشاكل ذلك، هذه كلها صغريات أصالة الظهور. المقصود من إصالة الظهور يعني ما كان الظهور من مقولة الله. إذا التزمنا بهذا الرأي المشهور، إذن السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية دليلان تامان ولا نستعين في الاستدلال بهما على أصل الظهور أو حجة الظهور. لماذا؟ لأن السيرة المتشرعة دليل عملي ولبي، السيرة العقلائية دليل لبي وعملي، ولا يوجد فيهما أي شيء من مقولة الله. أما إذا وسعنا قلنا مقصودنا من حجية الظهور من إصالة الظهور كل شيء يتبادر في ذهن العرف، أي ما هو يطمئن أو يعتمد عليه ويرتب عليه الآثار، أو بتعبير آخر ما هو المرتكز بالفهم العرفي بحيث أن احتمال المقابل أو المخالف له موهوم، لذلك صار عنوان عام سواء كان سببه فعل أم كان سببه قول لا فرق في ذلك. بناء على هذا راح يصير إشكال في السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة، إشكال مشترك أن كليهما مبتني على حجية الظهور. كيف؟ مفروض في السيرة المتشرعة احنا نستكشف من وراء السيرة المتشرعة أن ظاهر حال المعصومين موافقة هذه السيرة، وإلا ما يمكن. بتعبير أدق، موافقة ذكرنا سابقا في السيرة المتشرعة ليست مطلوبة، وإنما المطلوب اتصال السيرة المتشرعة بزمان المعصومين. خب احنا ما عندنا أدلة قطعية على الاتصال، وإنما من وراء عمل وشواهد وقرائن نستكشف ظهور الاتصال. إذن أكو نوع من الظهور نعتمد عليه لإثبات حجية الظهور، ولكن ظهور ملبس بلباس، هذا اللباس وهو لباس القطعي مو ظهور ظني، ولذلك السيرة المتشرعة إذا تظن أنها متصلة بعصر المعصوم ليست حجة. إيش وقت ما صار عندك يقين أن هذه السيرة المتشرعة منطلقة من المعصوم ومن عصر المعصومين، ذاك الوقت تكون حجة فقط في صورة اليقين. يعني مفروض يبلغ هذا الظهور إلى حد اليقين. والسيرة العقلائية نفس الشيء، في السيرة العقلائية اعتمادها على الظهور أقوى من اعتماد السيرة المتشرعة، لأن في السيرة المتشرعة قد يصوغ الكلام بهذه الصياغة، يقال أن السيرة المتشرعة عندنا يقين باتصالها، إذن ما نعبر بكلمة الظهور أصلا، نتخلص من هذا الإشكال. أما في السيرة العقلائية عندنا يقين باتصالها زمان المعصوم ما له معنى. إحنا مفروض في السيرة العقلائية يحصل عندنا الجزم واليقين بأن ظاهر حال المعصوم موافقته مع السيرة العقلائية. كيف؟ لأنه من عدم ردعه وعدم نهيه وعدم بيان مخالفته نستكشف أنه بناء على ذلك ظاهر موقفه في الموافقة. إذن في السيرة العقلائية نتوقف على الظهور. ولهذا إذا قلنا أن حجية الظهور وإصالة الظهور كمصدر الأول لباقي الأصول اللفظية هي منحصرة في دائرة مقولة اللفظ، هذا الإشكال ليس في محله، السيرة العقلائية لا بد من موافقتها بظاهر حال المعصوم، ماكو مانع، بس هذا ظهور مو ظهور لفظي، ظهور عملي. والسيرة المتشرعة حتى لو عبرنا عنها بهذا التعبير أنها ظاهرة في الاتصال، وإن كان شوي تسامح، كنا نقول أنه عندنا يقين بالاتصال مو ظاهرة بالاتصال، مع ذلك نقول هذا الظهور ظهور وجداني. لذلك نعبر عن الظهورين بالظهور الوجداني مو بالظهور الظني. لماذا وجداني؟ لأن الظهور موافقة المعصوم للسيرة العقلائية أو ظهور اتصال السيرة المتشرعة بالمعصوم هذا الظهور قطعي، لذلك نعبر عنه بالوجداني. ولكن الظهور الذي نحن الآن نستدل على حجيته هو ظهور ظني، لذلك يحتاج إلى أدلة. إذا كان وجدانيا ويقينيا بعد ما يحتاج إلى الأدلة، غنيا عن الأدلة. بناء على هذا سيد الشهيد طرح هذا الفرق، وهذا الطرح فيها بعدان. بعد الأول أنه يريد يشكل، فهذا هو شنو الفرق، هو في مقام بيان الإشكال. البعد الآخر أو التفسير الآخر لكلام سيد الشهيد هذا أنه طرح الفروق من باب الإشكال، من باب تحديد دائرة حجية الظهور، ونريد يرمز إلى هذه النقطة أن كلامنا في الظهور هو الظهور اللفظي لا مطلق الظهور. إذن هذا الفرق ليس إشكالا وإنما بيان لتحديد دائرة حجية إصالة الظهور. إذا هاي النقطة التي احنا ذكرناها الآن ارجعوا إلى الشروح والتعاليق الموجودة في الحلقة الثالثة، ولا واحد منهم التفت إلى هذه النقطة، بل وإنما شرح كلام السيد الشهيد ترجمة العبارة بدون دقة، أن السيد الشهيد ماذا يقصد هنا من هذه الفوارق. هل يقصد هو تحديد دائرة حجية إصالة الظهور، وأن الظهور المستدل عليه هو الظهور اللفظي فقط، لذلك الظهور في السيرة العقلائية لا يغر في استدلال بها، أو أن مقصود ما هذا؟ مقصود أنه إصالة الظهور وحجية الظهور عامة تشمل الظهور اللفظي والظهور الغير اللفظي، وهذا في الواقع إشكال على السيرة العقلائية، لأنه استدلال بالظهور على الظهور وفيها روح الدور. بعد ذلك يدخل في إشكال على الدليل. أما على السيرة المتشرعة فأشكل عليها بأن السيرة المتشرعة كما ذكرنا سابقا هي دليل لبي، والدليل اللبي لا فيها إطلاق ولا فيها عموم أصلا، وإنما دائما إذا شككنا في سعة الدليل اللبي وضيقه يجب أن نأخذ بالقدر المتيقن، هذا مسلم لأنه ليس له لسان حتى نقول أن لسانه عام أو مطلق أو له تخصيص أو ليس له تقييد أو ما شاكل ذلك، هذا كله من شؤون اللفظ. السيرة المتشرعة بلا إشكال قائمة على العمل بالظواهر، هذا مسلم، ولكن إحنا عندنا في بعض الأحيان موارد نشك أن السيرة المتشرعة جارية على العمل بالظاهر أم لا. من جملة تلك الموارد هذا، إذا فرضنا أنه نحن احتملنا في عام أو خاص قرينة متصلة على التخصيص أو على التقييد ولكنها لم تصل إلينا لبعدنا الزمني، هنا كيف نحرز السيرة المتشرعة على حجة الظاهر؟ لأن هنا بقيام السيرة المتشرعة على حجية هذا الظاهر مع احتمال قرينة متصلة تصرف الظاهر عن ظهوره، مثلا ظهوره في العموم وهذه القرينة المتصلة ماذا؟ تشيل العموم وتخلي مكان التخصيص. مع وجود هذه القرينة وأنها لم تصل إلينا مع علمنا، طبعا هذا يكون نظيفة حتى شوي نشكل شوفها بصورة أقوى، مع علمنا أن كثير من الأشياء اندرست ولم تصل إلينا، فمن المحتمل قويا أن يكون مما اندرس هذه القرينة المتصلة. إذن كيف نحرز بقاء السيرة المتشرعة على حجة هذا الظاهر أو الظواهر؟ هذا أول الكلام. إذن السيرة المتشرعة نتيجة الإشكال ماذا؟ غاية ما يترتب على الإشكال هذا أن السيرة المتشرعة نحصرها في حجية الظواهر التي نعلم قطعا بأن المتشرع سيرتهم قامت على العمل بها. أما في كل مقام شككنا كشكنا في السيرة المتشرعة على العمل بالظاهر عند فقدان القرينة المتصلة المحتملة. نتوقف. زين خب نتوقف، شنو ضرر في ذلك؟ قد واحد يقول خب هذا الإشكال في محله، ماكو مانع. المشكلة وين؟ المشكلة مو في هذا الإشكال، المشكلة أنه يدل فقيه في مقام الاستنباط راح تصير محددة، يعني كثير من الموارد راح يقف فيها. مثلا من جملة الموارد احنا عندنا الآيات الشريفة بشكل عام، حتى ادعي الاتفاق على ذلك أو الإجماع، أنه ما من آية في القرآن إلا وخصصت أو قيدت في السنة. زين يجي الآن الفقيه يريد يستدل بظاهر آية، خب يحتمل في هذه الآية أنه لها مخصص أو مقيد، ولكن كلما يبحث في الأدلة لم يجد، وفي نفس الوقت يحتمل أن المخصص والمقيد كان ولم يصل. إذن في كثير من الموارد راح يتوقف. إذن ثمر عملية ترتب على هذا الإشكال، يعني إذا استقر هذا الإشكال معناته أن حجية الظواهر على هذا النطاق الواسع الذي الآن أنت تجدها في كلمات الفقهاء، كلما لم يجدوا دليلا رجعوا إلى عموم الكتابي، كلما لم يجدوا نصا رجعوا إلى الإطلاق الكتابي، أو رجعوا إلى الروايات خصوصا بعضها نبوية إذا صحت أسانيدها، يرجعون إلى رواية. أنتوا شوفوا الشيخ رحمة الله عليه باب المثال في المكاسب إيش قاعد يستدل بهذا الحديث المعروف الناس مسلطون على أموالهم، والحال أن هذا الحديث أصلا ما إلى سند، هذا الحديث فقط مذكور في كتب السنة، ولكن الشيخ يستدل بهذا الكتاب لعله بهذا الحديث عفوا لعله أكثر من 40-50 مورد في المكاسب، ويأخذ بعمومها وإطلاقه. هو الحديث من الأساس ما إلى سند معتبر، ونأخذ بعمومه وإطلاقه مع ورود كثير من التقييدات والتخصيصات، الناس مسلطون على أموالهم الذي عبر عنه الشيخ بقاعدة السلطنة، هذه القاعدة قلت لها مخصصات ومقيدات، كثير لها مخصصات ومقيدات. إذا إحنا نجيب مثال حي باعتبار أن الأخوان يدرسون المكاسب ومطلعين، نجيب مثال حي حتى الموضوع يتضح أكثر، ما نجيب فرد مثال عبد المكاتب وعبد المدبر، لا عندنا عبد ولا المكاتب ولا المدبر، على الأقل نجيب مثال الذي يكون محل الابتلاء الآن. وبعض المرات تشوف أنه بعض الفقهاء وبعض العلماء والأساتذة حتى في كتب المعاصرة يجيب للمثال من عبد المكاتب والمدبر، مولانا إذا صار يوم من الأيام حرب بيننا وبين إسرائيل هذا العبد المدبر والأمل هذا نحصلها، أما الآن ماكو سالب انتفاء الموضوع، فلا ألف سنة لا عبد مدبر ولا أمل. هسه هداك بعد هسه إذا مطلب ثاني فمثال إحنا الآن إيش قد عندنا أمثلة فقهية واقعين فيها ومبتلون بها الآن موجودة في ساحتنا، مسألة البنوك والبورصة والشبهات الربوية وغير وغير المعاملات العقود الإيقاعات، هذا كلها نتركها ونذكر الآن كالعبد الفلاني، وهذا أصلا ما له أي مصداق في الخارج. فإذا الآن مثل هذه القاعدة، قاعدة الناس يسلطون على أموالهم، يجي الفقيه مثل الشيخ الأنصاري يقول ما أدري أنها ظاهرة في العموم أو لا، أو ظاهرة في الإطلاق أم لا، أنا أحتمل أن لها قرائن متصلة تدل على تقييدها ولم تصل إلي، إذا المفروض يتوقف في الاستدلال بها إلا بمقدار مقطوع به، يعني مكان الذي لا يحتمل فيها القرينة المتصلة، فقد يضاف على القرينة المتصلة حتى القرينة المنفصلة على قول. إذا هذا الإشكال إذا استقر معناته أنه لعله يعد يدعى 50% من موارد الاستدلال بحجية الظواهر أو بالظواهر يكون ضعيفا. خب لا، هذا الدليل الثالث يأتي بيانه، احنا الآن في السيرة المتشرعة. أما بالنسبة إلى السيرة العقلائية ففيها إشكالات، إسلاخات غاصة بالنتيجة نسبها بالظهورات. إذا نرجع إلى كلام المحقق القمي رحمة الله عليه، وهو الانسداد أحسن شيء، لأنه إذا إحنا قدحنا في هذه الأدلة الثلاثة نتيجتها الانسداد بعد. ليش؟ لأنه نقبل حجة الظواهر من باب مطلق الظنون، وهذا أسهل شيء للفقيه. الفقيه بعد يأخذ جولات في الفقه، يأخذ راحته في الاستنباط، كل ظن ظاهريا يعتمد عليه. أما الاستدلال بالسيرة العقلائية فمبتلى بإشكالين. الإشكال الأول ذكره الشيخ عفوا السيد الشهيد، وطبعا هذا موجود في باقي الكتب الأصولية، وهو أنه نحن في السيرة العقلائية نفس هذا الإشكال الذي ذكرناه في السيرة المتشرعة موجود، ولكن بصياغة ثانية. السيرة العقلائية كالسيرة المتشرعة دليل لبي، لا إطلاق فيها ولا عموم. إذن إذا شككنا في مورد أن السيرة العقلائية جارية على العمل بالظواهر أم لا، من أي ناحية؟ أن المعصوم واثق لها أو لا؟ وإلا السيرة العقلائية جارية. إحنا في السيرة العقلائية دائما الشك يقع في الموافقة مش شك في الوجود، لذلك يقال أن في السيرة العقلائية دائما الشك يكون بمفادة كانت ناقصة لا بمفادة كانت تامة، لأنه سيرة العقلائية أصلا اسم مع المسمى. إذا أنت تشك في سيرة العقلاء شلون تعبر عنها السيرة العقلائية؟ أصلا ما له معنى أن تعبر عن شيء مشكوك الوجود. أنت عندما تقول سيرة عقلائية يعني شنو؟ يعني مفروض عن وجودها، وإنما الكلام شنو؟ في شرعيتها وحجيتها. إذن دائما الشك يكون بخلاف السيرة المتشرعة. في السيرة المتشرعة دائما الشك الذي يقع فيها شك في الوجود وفي مفاد كانت تامة، أما في السيرة العقلائية دائما الشك يكون في مفاد كانت ناقصة، يعني في حجيتها لا في وجودها. بناء على هذا نشك في بعض الأحيان أن السيرة العقلائية الجارية بين قوسين، يعني الموجودة، هل وافقها الشارع أم لم يوافقها؟ مثلا إذا فرضنا أن العقلاء يعملون بالظواهر إذا لم تكن هناك إمارة قوية على خلاف الظاهر، من جملة الإمارات القياس. القياس أمر عقلائي، بناء على هذا العقلاء إذا وجدوا قياسا على خلاف الظاهر يعملون بهذه الظواهر أو لا يعملون بهذه الظواهر، محل الكلام. نقول أنه يعملون بالقياس ولا يعملون بالظواهر، أو أنهم يعملون بالظواهر ولا يعملون بالقياس. ظاهرا أنهم يعملون بالظواهر حتى لو كان قياس، إلا إذا بلغ القياس حتى الظهور. فإذا فرضنا أن العقلاء لا يعملون بالظواهر ويعملون بالقياس، هذا صار خارج عن محل كلامنا، لأن احنا كلامنا نريد نستدل بالسيرة العقلائية على حجة الظواهر مو بالسيرة العقلائية على حجة القياس. إذن إذا فرضنا أن هذه الإمارة المعتبرة في نظر العقلاء وهي القياس ما بلغت حد الظهور، وبقينا مترددون أن العقلاء يعملون بهذه القياس أو يعملون بظواهر، إذا كانوا يعملون بالقياس فهو، إذا كان يعملون بالظواهر هل أن الشارع المقدس وافقهم في العمل بالظواهر أم وافقهم في العمل بالقياس؟ على أي تقديرين هو الصحيح؟ نحن نعلم واقعا أن القياس بنظر الشارع مردود، ولكن في نظر العقلاء القياس ليس مردودا. هذا ما نراه في سيرتهم، أنهم غالبا يعملون بالقياس، وهذا القياس هو يشكل مصداقا آخر من الظاهر. يعني لو فرضنا بين دليل ونص وبين القياس وقع التعارض، احيانا او غالبا نقول يقدمون القياس على ذلك الدليل. مع هذا المعنى شلون احنا نحرز موافقة الشارع؟ ان الشارع هل يرى حجية الظواهر حتى في مخالفة القياس، او يرى حجية الظواهر اذا لم تكن في مخالفة القياس؟ لماذا؟ لان مستندنا سير العقلائية، والسيرة العقلائية في العمل بالقياس على خلاف الظواهر. إذا نتوقف في ذلك، شنو الجواب عن ذلك؟ شلون نحل المشكلة؟ إيه نعم أخص صير. إذا هناك جوابان. جواب الأول أن نقول أن الشارع عندما يلغي شرعية القياس ويجعل القياس غير حجة، وكأنما يلغيه بجميع آثاره، وكأنما يجعله منزلة العدم. خب إذا صار منزلة العدم ماذا يبقى في الساحة؟ الظاهر الذي مخالف للقياس. العقلاء إذا كانوا يعملون بالقياس عملهم باطل في نظر الشارع، يعني الشارع في هذا المقدار لم يوافقهم. ولكن هذا الجواب يبتني على نقطة، وهي أنه نرى أن المعيار في موافقة السيرة العقلائية وشرعيتها أن المولى سكت عن العمل. يعني ماذا؟ يعني عمل العقلاء كان في مرأة ومسمع منه وهو سكت عنه لم يتكلم، فموافقته وعدم ردعه منصب على السكوت على عمل العقلاء في قضية، في أي قضية كانت، من جملة العمل بظواهر الكتاب مثلا. ولكن هناك مبنى ثاني موجود، وهو شنو؟ وهو أنه المعيار في حجية السيرة العقلائية ليس سكوت المولى على عمل العقلاء في حادثة وواقعة معينة، وإنما المعيار هو موافقته على الارتكاز العقلائي. المرتكز في ذهن العقلاء ماذا؟ حجية الظواهر، والشارع يوافقهم على هذا المرتكز بدون النظر إلى سعة وضيق عملهم. إذا أخذنا بهذا الرأي الثاني، بعد ما نقدر نقول أن الشارع ألغى القياس وجعله بمنزلة العدم. هنا نقول الشارع الارتكاز العقلائي الذي عند العقلاء من العمل بالظواهر وافق عليه، ومقتضى ذلك أنه حتى لو خالفه قياس مورد اعتماد العقلاء مع ذلك يعمل بهذا الارتكاز العقلائي، يعني يوافق عليه وهو العمل بالظواهر ولا حاجة لإبطال القياس وجعله بمنزلة العدم. هذا الخلاف ينشأ من الأعلام. الرأي الأول يلتزم به المحقق الإصفهاني والسيد الخوي رحمة الله عليه، يقولون أن المعيار في موافقة الشارع للسيرة العقلائية سكوته عن العمل، ومركز الموافقة ومصب الموافقة العمل الصادر من العقلاء. لذلك العمل بدائرته المضيقة أو الموسعة هو مورد ومتعلق الإمضاء. أما سيد الحكيم رحمة الله عليه وكذلك سيد الشهيد، لعله يظهر من كلامه أنه يرجح كأنما هذا الرأي الثاني، أنهم يقولون وبعض المحققين أن المعيار في الموافقة هو أن الشارع يبرز أو نحرز نحن، مو يبرز، نحرز نحن أنه يوافق الارتكاز العقلائي في ذلك العمل، يعني ما تبان العقلاء عليه فعملوا. فيمكن نوع، مو إطلاق اصطلاحي، ولكن كأنما بمنزلة الإطلاق. فالعقلاء لماذا يعملون بالظواهر؟ لأنهم مرتكز في أذهانهم في نقطة معينة، مرتكز في ذهنهم أن مصالحهم مفاسدهم كذا 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 تقتضي العمل بالظواهر، فالشارع جاء ووافقهم في هذا الارتكاز، مع قطع النظر عن أن هذا الارتكاز هل هو في جميع مصاديقه وصغرياته من حيث العمل يوافق الشارع العقلاء أو لا يوافق. لذلك إحنا إذا ترددنا في مورد مثل القياس، إذا شفنا الشارع ساكت عنه نقول أنه يوافق. إذا نجعل بتلك النقطة، إذا شفنا أنه نهى عن القياس لا نوافق، فكأنما يكون بمنزلة الدليل اللفظي. وهذا بعد تحقيقه أكثر يحتاج إلى بحث الخارج، أن الحق يا أي القولين، نطبق البعض. لا، ما يخرج عن كونه، ولكن فيها شمولية وسعة أكثر من القول الأول. يعني القول الأول واضح بعد أن مصبه العمل، والعمل محدود بحدوده. أما القول الثاني مصبه الارتكاز العقلائي الذي منشأ العمل، ولذلك هذا الارتكاز العقلائي بعد لا يكون محدودا بدائرة الوجودية للعمل. هذا الفرق بينهم. بعد حسب أن الشارع ماذا يقول في مقام العمل، المرتكز ماذا مسلم عنده وسكت، معناته أن المرتكز إذا انطلق منه أي عمل مقبول عند الشارع. لا، ما في إشكال، لا اختلاف المباني، لا اختلاف المباني. يبتني على المبنى الأول أن الشارع نهى عن العمل بالقياس. عندما نهى عن العمل بالقياس وهو عمل العقلائي، يعني جعله بمنزلة العدم. عرفتم شلون؟ يعني بناء على أن الشارع اتجاهه بالنسبة إلى السيرة العقلائية موافقة وردعا اتجاه ينصب إلى عمل العقلاء. ففي عمل بالظواهر وافق، يعني ماذا؟ يعني قال عملكم بالظواهر مقبول عندي، في القياس يقول أن عملكم بالقياس مردود عندي. فجمعا بينهما ماذا نقول؟ يعني يقول رتبوا آثاركم على العمل بالظواهر وألغوا الآثار عن العمل بالقياس، يعني اجعلوا بمنزلة العدم. هذا المقصود، هذا الذي يفهم. هذا أحسنتم بناء على هذا الرأي. لا لا، هو ولذلك لا، ظاهر الأدلة كذلك أنه الدين إذا قيست كأنما هكذا إيه، بس ولكن إحنا ماكو مانع، بس إحنا قد أنه من مثال القياس نرجح المبنى الأول، بس ولكن لعل في أمثلة أخرى نرجح المبنى الثاني. إذن المبنى الأول والثاني لابد من تحقيق موضوعي حولهما، ثم نأتي إلى مصادقهما كالقياس وأمثاله. لا 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 في المبنى إيه نعم، بإلغاء القياس ولكن مو بهذا الوضوح، مو بهذه الصياغة إيه نعم، ولكن الكلام في المبنى. وبين هذه الوجوه الثلاثة فوارق، فالوجه الثالث مثلا بحاجة إلى تمامية دليل على حجية الظهور ولو في الجملة دونهما، أي دون الوجه الأول والثاني، لأن مرجعه إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك بالقرآن والكتاب وإطلاق تلك الأحاديث مثل حديث الثقلين، فلا بد من فرض حجية هذا الظهور في الرتبة السابقة. فرض حجية هذا الظهور مو بنحو الظن، بنحو القاطع، وإلا إذا كان بالظن يستلزم منه إشكال الدور. هنا أكو تسامح في العبارة، ما بد من فرض قطعية حجية هذا الظهور مو ظنية حجة هذا الظهور. ولا رجعنا هم إلى أول الكلام، من يقول أن هذا الظهور حجة؟ وإحنا لا
قالوا في الجملة،
قالوا
في الجملة كما قلتم.
خب إيه نعم، ولكن يحتاج إلى تصريح بالقاطع حتى يخرج عن قالب الظن.
دليل قطع شنو؟
خب هذا يعني مسلم عندنا ضرورة بداية، أن بعد هذا هذا إيه يعني هذا مسلم بين من الضروريات الدين والمذهب إيه. كما أن الوجهين الأولين يجب أن لا يدخل في تتميمهما. لاحظوا يجب، كلمة يجب نحن استظهرنا منها هذه النقطة، أن السيد الشهيد يرى أن هذه الفوارق ليست في مقام تحديد دائرة حجة الظهور، وإنما هذه الفوارق فقط في مقام بيان فرق بين الأدلة الثلاثة، وإلا هو يرى الظهور أعم من مقولة اللفظ ومن مقولة الفعل. وإلا ما له معنى أن يقول يجب أن لا يدخل في تتمينهما التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإنظار، وليس استدلال دوري، لأن الكلام الآن في حجية الظهور. فكيف نحن نأتي ونستدل بالسيرة العقلائية وبالسيرة المتشرعة وهما مقتنيان على ظهور حال المولى؟ ما يمكن.
كما قلنا
في الصورة
الأولى
نثبت الأحوال على حجب الجزئية، لا هذا ما يصير بعد مقابل الحل، لأنه هو هذا الظهور وإحنا كلامنا في سيرة العقلاء يا مولانا وسيرة متشرعة. السيرة العقلاء وسيرة متشرعة من صغرياتها نفس هذا الظهور. لا مو إحنا نقول أن هذا مسلم، ظهور بعض الروايات الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة هذا مسلم من الضروريات، ولكن إحنا هنا ما ندعي الضرورة، وإنما ندعي الاستدلال بالموافقة. موافقة الشارع إذا لم تكن موجودة بعد لا كيانة للسيرة المتشرعة ولا كيانة للسيرة العقلائية، صارت مجلس العدم. بعد ما نقدر نجزئها نقول قسم منها مقطوع بها وقسم منها مو مقطوع بها. لا مو ذاك، لا مو ذاك، نقدر نفرق، لأن الروايات التي نستدل بها غير الروايات التي نستدل عليها. إيه ولكن لا، ولكن هناك كلها واحد. يعني شوفوا احنا شو بنقول، لاحظوا النقطة هذه، احنا عندما نقول سيرة العقلائية نريد ان ناخذ فيها الموافقة، اذا لم ناخذ منها الموافقة ماذا يثبت؟ كل شيء ماكو بعد. احنا يعني ما نقدر نقول ان السيرة العقلائية في قسم مقطوع بها وفي قسم اخر نريد نستدل عليه بها، ما يمكن.
نقول بالأمور التكوينية مقطوعة بها بلا شك.
إيه خارج عن محل كلامنا، احنا كلامنا في الأمور التشريعية. إيه لا بعد ما يصير، لا ما يدخل. وقد يلاحظ على الوجه الأول، لذلك ذكرت أن الشراح والمعلقين على شرح على الحلقة الثالثة ما ذكرين هذه النقطة في عبارة السيد الشهيد هنا، أن السيد الشهيد يطلب من وراء هذه الوجوه الإشكال على الوجهين أو يطلب تحديد دائرة إطالة حجة الظهور. وظاهر كلامه أنه شنو الإشكال مو التحديد، لأنه يقول يجب أن لا يدخل في تسميمها التمسك بظهور حال المولى، لأنه إذا دخل صار إشكال دوري. فهذا معناته أن دائرة البحث أعم، يشمل مطلق الظهور، الظهور اللفظي والظهور غير اللفظي. اي بس ولكن ما عندنا يقين بالموافقة، احنا كلامنا في اصل موافقة مولانا. احنا المشكلة ان السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة لابد ان نحرز فيهما موافقة الشارع او لا. زين، هي هاي موافقة الشارع هي محل الاستدلال. اذا ما نقدر نقول انه هذه السيرة مجزئة على نصفين، نصف فيها الموافقة ونصف ليس فيها الموافقة، فنريد نستدل بالنصف الذي فيها الموافقة على النصف الذي ليس فيها الموافقة. ما يمكن. إذا قلنا موافقة موجودة فكل السيرة موافقة، إذا قلنا أن الموافقة مشكوكة الحدود ومشكوكة الوجود فإذا السيرة لا قيمة لها أصلا، انتهى الأمر. وقد يلاحظ على الوجه الأول أن السيرة المتشرعة وإن كان من المعلوم انعقادها في أيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على العمل بظواهر الدليل الشرعي، ولكن الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك على سبيل الإجمال، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم على العمل بالظواهر في جميع الموارد. فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غيرها، كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة صارفة، فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة أنه لا يمكن الاعتماد عليها، يعني نحتمل اندراس هذه القرينة. ومن هنا نقول أن مدرك الحجية إذا كان هو سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين فكيف نستطيع أن نتأكد أنها جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالة المشكوكة، أي في هذه الحالة بالذات. وأما إذا كان مدرك الحجية السيرة العقلائية فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة أيضا، والمشهورا اعتمدوا على السيرة العقلائية ولذلك قالوا بالحجية. وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران، أحدهما أنه قاصر عن الشمول لموارد وجود إمارة معتبرة عقلائيا لا شرعيا على خلاف الظهور، ولو لم تكن هذه الإمارة معتبرة شرعا كالقياس مثلا، لو قيل بأن العقلاء يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور. إذا قلنا شوف ليش ذكرت قيلة، إحنا أشرنا إلى كلمة القيلة، قلنا فيها احتمالان، احتمال نقول أن العقلاء سيرتهم جارية على العمل بالظاهر ويتركون القياس، واحتمال ثاني نقول لا أنه يعملون بالقياس ويتركون الظاهر. لذلك السيد الشهيد ذكره بشكل قيلة، ليش؟ لأن هذا مو مسلم، يعني راح يصير قد يكون فيها قد يكون فيها نقوضات كثيرة في بعض الأحيان، مثل أبو حنيفة وهو من العقلاء إن شاء الله فكان يعمل بالقياس، وأكو بعض الآخر الذي مو من العقلاء مثل أبو حنيفة ما يعمل بالقياس يعمل بالظواهر. هذا موجود محتمل، بعد ما نبين الضمير وين يرجع. هذا لا استدلال تام بناء على قول ابن جوزي من كان بنته في بيته، بعد الضمير أنت كنت ترجعونه. فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الإمارة على الخلاف بالسيرة العقلائية، إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا. يعني إذا قلنا أن العقلاء يعملون بالقياس معناته أن سيرتهم ما جرت على العمل بالظاهر، إذن كيف نستكشف موافقة الشارع؟ اللهم إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها هذه الإمارة يعني القياس عن الحجية تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار، يعني مسح كامل، وإذا صار مسح كامل فيبقى الظاهر على ظهوره، فنقول أن العقلاء يعملون بالظواهر نتمسك بحجية بسيرة العقلائية. لا عندنا إحنا كلامنا أنه هذا الدليل كيف نفسره، نفسره بشكل نرفع الزحمة والمانع عن تسير عقلائية في العمل بالظواهر أو لا؟ إلى تفسيران. تفسير أول أنه نقول القياس نلغيه إلغاء كامل، لذلك يبقى الظاهر المخالف القياس وحده في الساحة، فنرجع إلى سير عقلاء مرة ثانية ونقول أن العقلاء يعملون بالظواهر. بس ولكن مشكل، ليش؟ لأن من جهة ثانية نعلم أن العقلاء لو كانوا يعلمون بوجود القياس ما يعملون بالظاهر، لذلك هنا نتوقف في حجة الظاهر. عرفتم شو راح نقول؟ لذلك السيد الشهيد يقول ولكن الصحيح أن هذا الكلام وهو إلغاء القياس إنما يتجه لو قيل بأن الإمضاء في السيرة العقلائية يتحدث بحدود العمل الصامت للعقلاء، وهذا من اختاره المحقق الإصفهاني والسيد الخوي رحمة الله عليه، هذا المبنى الأول، غير أنك عرفت في الحلقة السابقة المبنى الثاني وهو الذي تبناه السيد الحكيم ووافقه الشهيد الصدر، أن الإمضاء يتجه إلى النقطة المرتكزة في رأي العقلاء التي هي البنية التحتية للعمل، أي التي هي أساس العمل.
يعني العمل الظاهر ليس له موضوعية،
ليس له موضوعية ارتكاز المهم، وهي في المقام الحجية الاقتضائية. هذا بيان النقطة الارتكازية. النقطة الارتكازية في المقام ما هي؟ الحجية الاقتضائية للظهور مطلقة، سواء عارضها قياس أو لم يعارضها قياس. على هذا المبنى نقدر نقول أنه الظاهر هنا على خلاف القياس حجة والشارع وافقه. أما على المبنى الأول بعد نتوقف، لأن القياس الذي ملغى في نظر العقلاء ليس ملغى، إذا سيرتهم على العمل بالقياس خلاف سيرتهم على العمل بالظاهر، فكيف نستكشف موافقة الشارع من العمل بالظاهر؟ هاي ثمرة المبنيين. وكل حجة كذلك لا يرفع اليد عنها إلا بحجة، والحجة هنا ماذا؟ القياس؟ لا، لأن الشارع لم يوافق على حجة القياس، إذن يبقى الظهور على حاله وليس معارض له. والمفروض عدم حجية الإمارة بين قوسين القياس على الخلاف شرعا، فيتعين العمل بالظهور. أما إذا أخذنا برأي المحقق الإصفهاني والسيد الخوي رحمة الله عليهما، لا يمكن أن نقول بحجية الظاهر، لأنه سر العقلاية مو جارية على العمل بالظاهر، جارية على العمل بالقياس، والشارع ألغى القياس وجعله بمنزلة شنو؟ العدم. صح، جعله منزلة العدم، ولكن في نفس الوقت السيرة العقلائية مو قائمة على العمل بالظاهر. ليش؟ لأنه قياس في قباله. فنتوقف في حجة الظهور. أما بناء على هذا المبنى وهو أن الموافقة تتركز على النقطة وهي الحجية الاقتضائية للظهور مطلقة، الحجية الاقتضائية موجودة في الظاهر الذي يخالفه القياس، ولكن لا يمكن يرفع اليد عنها إلا بحجة أخرى، والشارع لا يرى الحجة الأخرى وهي القياس، يراها غير حجة. إذا تبقى هذه الحجية وحجته والشارع موافق عليها. وأما الإشكال الآخر فيأتي بيانه. حتى خلنا نوصل إلى نهاية المطاف شيخنا، نشوف أنه يصير انسدادي وانفتاحي.
Я думаю, что это не просто